الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في تفسير المفصل إلى تفسير سورة النجم، فنشرع بإذن الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بها. سورة النجم أو سورة والنجم سورة مكية، وآيها 62 أو 61 آية. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أول سورة نزلت فيها سجدة هي سورة والنجم، والسجدة في آخرها. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من معه من المسلمين والمشركين إلا رجلا أخذ كفا من تراب فرفعه وسجد عليه. هذا استكبر أن يسجد. قال ابن مسعود: فقد رأيته قتل ببدر كافرا. وقعت تسمية هذا الرجل، واختلف هل هو أمية بن خلف أو غيره. المقصود أن أول سورة نزلت فيها سجدة كما قال ابن مسعود هي سورة والنجم، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها وسجد من معه من المسلمين والمشركين. وهذا رد على مالك رحمه الله الذي يرى ألا سجد للتلاوة في المفصل. صحيح أن المفصل فيه 3 سجدات للتلاوة، التي في آخر النجم، والتي في إذا السماء انشقت، والتي في آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه السجدات 3 لا يراها مالك رحمه الله، والصحيح أو الصواب أنها مشروعة. يقول الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقسم تعالى بالنجم إذا هوى، الواو واو القسم، والمقسم به هو النجم إذا هوى، والمقسم عليه هو ما ضل صاحبكم وما غوى. فما هو النجم إذا هوى؟ اختلف المفسرون في النجم والمراد به على أقوال. قيل هو اسم جنس للنجوم، يعني يبقى معنى الكلام والنجوم إذا هوت. المفرد قد يكون اسم جنس جمعية يراد به، يعبر بالمفرد عن الايه؟ عن الجمع، له نظائر كثير. ثم يخرجكم طفلا، يعني أطفالا، مش كده؟ وإن تعدوا نعمة الله كثير. إذن نظائر هذا كثيرة جدا في القرآن. فالنجم على هذا القول اسم جنس يراد به جنس الايه؟ النجوم. إذا هوى أي إذا غرب، فيقسم بالنجم حال غروبه وذهابه، فتكون الآية كقوله: والنجم إذ أدبر. واضح؟ فيقسم تعالى بالنجم أو بالنجوم حال غروبها لما فيها من الدلالة والآية الواضحة على قدرة الله عز وجل. وقيل النجم اسم لنجم معين، مش اسم جنس للنجوم عموما، لا، ده هذا اسم على نجم معين قيل هو الثريا. والعرب إذا أطلقت النجم فإنما تريد به هذا النجم المعين الذي هو الثريا، مما يدل للأول وأن العرب تعبر بالنجم عن النجوم. قول عمر بن أبي ربيعة: أبرزوها مثل المهات تهادى بين 5 كواعب أتراب، ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب. عدد النجم يعني عدد النجوم. فبات قول الراعي أيضا فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها. في القول الثاني النجم هو الثريا، اسم أو علم على الثريا. وقول ثالث في النجم وهو أنه اسم جنس للنجوم، لكن ليس المراد الإقسام بها حال غروبها، ولكن المراد الإقسام بها حال انتثارها يوم القيامة. يبقى إذا هوى أي إذا هوت وسقطت وانتثرت يوم الايه؟ يوم القيامة. وقول الرابع أن المراد بالنجم النجوم التي ترمى بها الشياطين، الشهب التي يرمى بها مسترق السمع من الشياطين. وأن لمس السماء فوردناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وفي الصفات قال إيه؟ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا مسترق السمع يخطف الكلمة فيتبعه شهاب الثاقب فيحرقه. وقول خامس في النجم أنه اسم للجملة من القرآن، للجملة النازلة من القرآن، لما أن القرآن نزل منجما أي مفرقا مجزأا على أكثر من 20 سنة، فالجزء النازل منه يسمى إيه؟ نجما. والعرب تسمي الفرقة والقطعة والجزء من الشيء نجما. ومنه نجوم الكتابة أي أقساطها، المكاتب يدفع نجوم يعني أقساط. ليه؟ لأنه العادة أنه كان يتقاضى الحصة من الدين في وقت مرتبط بنجوم معينة، أول الشهر وسط الشهر آخر الشهر، وذلك سمي الجزء من الدين الذي يدفعه العبد في كتابته سمي إيه؟ نجما. وسمي أيضا الجزء النازل من القرآن إيه؟ نجما. طيب ما هو أرجح هذه الأقوال؟ والله نناقش. العلامة الشنقيطي رحمه الله رجح أن النجم هنا رجح القول الأخير اللي هو إيه؟ أن النجم هو الجملة النازلة من القرآن. قال لوجهين، الأول المناسبة، لأن المقسم عليه هو صحة الوحي وصدقه وحقيته مش كده؟ والثاني قال علشان ربنا قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وما دام هو قسم عظيم يبقى الأنسب إنه يكون الإيه؟ القرآن مش كده؟ قالوا دليل إنه أقسم بالقرآن في غير موضع، فقال حاميم والكتاب المبين، حاميم قال طاسيم ميم لا ياسين والقرآن الحكيم هكذا. فأقسم بالقرآن في غير موضع فدل على أنه القسم العظيم المقسم به هنا، لكن هذا القول ضعيف كما بيّن ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. والحقيقة أن اختيارات العلامة الشنقيطي دائما أو غالبا ما تكون موفقة، والإنسان يتوقف مرات قبل أن يخالف ترجيحا للشيخ الشنقيطي رحمه الله، لأنه كان ذا نظر ثاقب وبصيرة نافذة في كتاب الله عز وجل، ويكاد يعني لا يعرف في هذا الزمن أعلم منه بكتاب الله عز وجل رحمه الله رحمة واسعة. هذا الشيخ الشنقيطي آية من آيات الله في العلم والفهم والدراية والإتقان، صاحب فنون جمة ومعارف شتى، يعني كأنه ليس من أبناء هذا الزمن أصلا في المعرفة وسعة الاطلاع وجودة النظر وإتقان العلوم المختلفة رحمه الله رحمة واسعة. وكان يعني أنا أحيلكم على ترجمة العلامة الأمين الشنقيطي لتعرفوا فرق ما بيننا وبين القوم، يعني زي ما قيل للحسن سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة، فقال إذا كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم، ما نملك إلا حبهم والثناء عليهم والتعلق بأذيال علمهم. فيعني احنا لما نقول القول ده ضعيف الشيخ الشنقيطي قال نقول هذا قول ضعيف، مش احنا اللي بنقوله، أين نحن؟ ومن نحن حتى نضعف قولا لهذا الجبل. شيخ شنقيطي رحمه الله يعني من النوادر التي أذكر أنه لما ذهب صغيرا يدرس لامية الأفعال لابن مالك على بعض شيوخه، كان صبيا فتى صغيرا يافعا، فلما أتى الشيخ قال له الشيخ ماذا أتى بك يا فتى اللي جابك؟ قال الشيخ شنقيطي فقلت على البديهة مرتجلا من ساعته، قال فقلت على البديهة هذا فتى من بني ذا كان قد نزل به الصبا عن لسان العرب قد عدل، رمت به همة علياء نحوكم إذ شام برق علوم نوره اشتلى، إذ ضاق ذرعا بجهل النحو ثم أبى أن لا يميز شكل العين من فعل، وقد أتى اليوم صبا مولعا كلفا بالحمد لله لا أبغي به بدلا. تلكم هي نص علامية الأفعال. يعني المقصود أن هذا القول ضعفه ما أنا أضعفه، ولكن ضعفه من هو مثل الشيخ أو أكبر منه، ضعفه العلامة ابن القيم رحمه الله لأنه لم يعهد استعمال النجم في التعبير عن الجملة النازلة من القرآن، ولا استعمال الهوي في نزول القرآن، وإنما يعبر عن نزول القرآن بالنزول ونحو ذلك. فلم يرد في مثال واحد أن الله عبر عن الجملة النازلة من القرآن بالنجم، ولا عبر عن نزوله بالهوي، فدل ذلك على أن المراد هنا إيه؟ غير هذا القول. ابن القيم رجح أن النجم هنا هو الشهاب الذي يرمى به الشيطان مسترق السمع، وأيضا قواه بالمناسبة، قال لك عشان تتحقق المناسبة، فكأن الله يقسم بالنجم الذي يصون به آياته عن التحريف والتبديل وأن تسترقها الشياطين، يقسم به على أن هذا الكلام كلامه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في تبليغه، وأنه ما ضل ولا غوى. الألوسي رجح أن النجم هو اسم جنس للنجوم، فيكون كقوله والنجم إذ أدبر، وتبقى المناسبة واضحة كذلك، فإن النجوم هي التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فيقسم الله عز وجل بالنجوم التي يهدي بها السالكون على حقية القرآن وصدقه الذي هو الهدى والنور. فهذا النور الحسي يقسم به على حقية وصدق النور المعنوي. واضح؟ قال تعالى والنجم إذا هوى، فعلى ما أقسم، ما هو المقسم عليه؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل، ما نافيه، ما ضل صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما غوى. والضلال هو الجهل وفساد القصد، فهو صلى الله عليه وسلم لم يضل، لم يفسد علمه، لم يضل عن الطريق ولم يزل، وما غوى. والغي هو ضد الرشد، وهو فساد الإرادة، فإن البعض قد يكون عالما بالطريق ولكن لا يسلكها لفساد إرادته. فنزه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن خلل القوتين وفسادهما، فقوته العلمية سالمة نقية فليس بضال، وقوته العملية كذلك مستقيمة سالمة فليس بغاو صلى الله عليه وآله وسلم. فهو لم يضل بل علمه تام، ولم يغوى فسيره على الطريق واستقامته تامة صلى الله عليه وسلم. والإنسان كما نبهنا مرات له قوتان، قوة علمية بها يرى الحق، فإذا فسدت كان ضالا مشبعا للنصارى أبعدهم الله، وقوة عملية
بها يؤثر الحق على غيره، فإذا فسدت كان غاويا مشابها للأمة الغضبية أمة اليهود عليهم لعائن الله الذين عرفوا وأنكروا، عرفوا وتركوا. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إذن فهاتان القوتان هما اللتان يسير بهما العبد إلى ربه عز وجل، وقد كانتا في النبي صلى الله عليه وسلم في غاية من الكمال والسمو والرفعة. يقول ابن القيم دائما كان من عبارته المشهورة: لا بد للسالك إلى الله من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. وهذا أشار الله إليه في كتابه في مواضع: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي أي القوى العملية، أن القوى في طاعة الله والاجتهاد في طاعة الله والسير الحثيث إلى مرضاته، والأبصار هي القوى العلمية التي بها يميزون الحق من الباطل. وهذا صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. والناس أربعة أصناف كما يقول ابن القيم، فمنهم من فسدت قوتاه العلمية والعملية فهؤلاء شر الخلق، ومنهم من فسدت لديه القوة العلمية فهو يسير على غير هدى، نفسه يبقى كويس بس ما هوش عارف الطريق، ماشي خبط. ومنهم من فسدت قوته العملية، عارف الحق ولكن يختار سواه ويؤثر غيره. ومنهم من استقامت له القوتان. فهذا بخير المنازل وأحسنها، وبقدر كمال القوتين يكون توجه العبد إلى ربه عز وجل وتمام سيره. ما ضل صاحبكم وما غوى، فيه تعريض بهم. فإذا لم يكن هو ضالا ولا غاويا فمن رماه بالضلال والغي هو الضال الغاوي. وأيضا في التعبير بقوله صاحبكم، بدل من أن يقول ما ضل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما ضل محمد وما غوى، لماذا عبر بقوله صاحبكم؟ تبكيتا لهم وتوبيخا، إشارة إلى أنكم مسافنون له، مخالطون له، مطلعون على أحواله منذ نعومة أظفاره وهو بين أظهركم. ما جربتم عليه فساد علم ولا اختلال عقل ولا سوء قصد ولا اضطراب إرادة، ولا كان إلا مستقيم السيرة والسريرة صلى الله عليه وسلم. فأنتم أولى أن تتابعوه لمعرفتكم بمواطن أحواله وخفايا أموره، ولا تستطيعون أن تذكروا له منقصة واحدة، بل أنتم شاهدون بفضله وتقدمه في أصول الأخلاق كلها صلى الله عليه وسلم. شهد الجميع بفضله حتى العدى، والفضل ما شهدت به الأعداء. فهي تماما هذه الآية تماما في قوله وما صاحبكم بمجنون، لأن صاحبكم أي الذي صاحبتموه وعرفتموه وبلوتم أخباره، فكيف بعد ذلك تتهمونه بضلال أو غواية؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. بعدما نزه علمه صلى الله عليه وسلم ونزه قصده وإرادته صلى الله عليه وسلم، نزه منطقه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال وما ينطق عن الهوى، عن لم يقل وما ينطق بالهوى، يعني ليس نطقه بهوى، لكن قال عن الهوى. لماذا؟ تنزيها لمصدر نطقه الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني ليس نطقه صادرا عن هوى أصلا. وما ينزه مصدر النطق يبقى تنزيه المنطوق به ايه؟ اولى. يعني اذا كان هو اصلا ممكن واحد ينطق عن هوى، ينطق بهوى، لكن يعني لا يكون صادرا نطقه عن هوى. فاذا نزع مصدر النطق عن ان يكون فيه شائبة فكر في الهوى، فاولى ان لا يكون ناطقا بالهوى صلى الله عليه وسلم. فإنه لا ينطق إلا بالذي أوحي إليه، ولا ينطق عن شهوة واختيار وإرادة نفس، كلا، بل لا ينطق إلا بما أمره به ربه تبارك وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن دي بمعنى إيه؟ لا، ما إن فيها بمعنى ما، إن هو إلا وحي يوحى. يبقى الأسلوب ده أسلوب إيه؟ حرف ما وإلا، مش كده؟ ما هو إلا وحي أبلغ من هو وحي يوحى، يعني إثبات كونه وحيا ونفي كونه إيه؟ غير ذلك. لا إله إلا الله، مش كده؟ طيب إن هو، هو دي عايدة على إيه؟ هو ده الكلام، هذا بحث مهم. هو، كثيرون قالوا هو أي القرآن، إن هو إلا وحي يوحى أي إن القرآن إلا وحي يوحى. قالوا لأن السياق يتعلق به والكلام فيه، والمشركون إنما كذبوه وقالوا أساطير الأولين، سحر افتراه، إفك افتراه، وأعانه عليه قوم آخرون، وهكذا. فالمناسب أن ينفى عنه كونه أساطير الأولين ويثبت كونه وحيا يوحى، مش كده؟ فقالوا إنه أي القرآن. طب القرآن لم يسبق له ذكر، قالوا معهم من الإيه؟ من السياق. فهذا قول. والقول الثاني إن هو، إن هو عائد إلى المصدر المفهوم من المنفي قبله، وهو الفعل اللي هو ينطق. يبقى إن نطقه إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى ليس نطقه صادرا عن هوى، إن ما نطقه إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. وهذا أبلغ وأعم وأشمل، فيشمل القرآن وغيره. نعم، المفهوم من الفعل، مش ينطق، المصدر منها النطق. ها، ما ينطق عن الهوى، المصدر بتاعها ايه؟ النطق، مش كده؟ يبقى ايه نطقه الا وحي يوحى. نقول ابن القيم اختار هذا القول لانه ابلغ، اولا لان كده الضمير مش هيعد محذوف، هذه واحده. ثانيا نعم، لان سيشمل القران مع شموله للايه؟ للسنه. فلما يكون المعنى اوسع يكون هذا الوجه ايه؟ اقوى. اذا ان نطقه الا وحي يوحى، وهذا يدل على ان السنه وحي كالقران تماما، غير انه غير متعبد بايه؟ بتلاوته. وبه يرد على تلك الطائفه الضاله المسمون او المسمين بالقرانيين، وقد نشأوا في هذا العصر ونبتت نابتتهم الخبيثة، وكل يوم يطلعوا في الجرائد يكذبون بالأحاديث والسنن ويقولون ما هذا في القرآن، ما جاء في القرآن، وهدفهم أصلا تكذيب القرآن، لكن يتخذون الطعن على السنة سلما ليتسلقوا عليه ويصلوا من خلاله إلى التكذيب بالقرآن. نسأل الله ادرأوا بالله في نحورهم ونعوذ به من شرورهم. فنقول السنة وحي كالقرآن، قال الله عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالحكمة هي السنة. وقال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى فيه ذكر مبين وذكر مبين. أنزلنا إليك الذكرى المبين لتبين ما نزل، يبقى ما هو المبين؟ السنة، ليس إلا هي. وقد دلت أحاديث كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه غير القرآن. في مرسل أبي داود عن حسان بن عطية قال كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما يأتيه بالقرآن، كان ينزل عليه بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وبهؤلاء القوم المفترين الكذابين تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يوشك أن يجلس الرجل منكم على أريكته شبعان ريان واكل شارب تمام التمام، يقول يأتيه الأمر من أمري، والله ختان الإناث، والله كذا والله كذا، مما أمر به صلى الله عليه وسلم تحريم المعازف أو كذا أو كذا، فيقول إيه؟ بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا القرآن إيه مثله؟ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الأدلة كثيرة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه غير القرآن، فهو وحي غير متعبد بإيه؟ بتلاوته. ولذلك هما وحيان، كتاب وسنة، فمن قال آخذ بأحدهما ولا آخذ بالآخر فهو ضال. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فمن قال كتاب الله ولم يقل سنتي فهو ضال. وهذه النبتة الخبيثة أو النابتة الخبيثة كانت في العصور الأولى موجودة، وأنكروا الأحاديث التي يحدث بها الصحابة من أحاديث الشفاعة وغيرها، وقالوا لهم دعوا هذا وحدثونا بالقرآن. فلا يستغرب أن يأتي أمثال هؤلاء هم ورثة المبتدعة المتقدمين. بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه غير القرآن، حد يعرف؟ حديث أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه غير القرآن، اللي هو فنهته قريش. صحيح، هذا صحيح أن عبد الله كان يكتب فنهته قريش، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب يتكلم في الرضا والغضب، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح. أيضا تعرفون حديث العفيف، ها، الرجل الذي زنى ابنه بامرأة كان أجيرا عند زوجها، فأتي وعمل إيه، هو افتدى منه بمائة شاة وإيه ووليدة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والرجل أبو الولد كان إيه أفقه، فقال له يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأتي فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأتي هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع: لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. برضو حديث يعلى بن أمية لما كان الرجل يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فقال له عمر أنا عايز أشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، قال له حوريه لك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي كان بالجعرانة وقال يا رسول الله إني أحرمت في جبة متضمخا بالطيب بالخلوق، أعمل إيه، ماذا أفعل؟ قال فغشي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلته الرحضاء العرق. فعمر دعا بيعلى بهذا الرجل يعلى وقال انظر، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه وهو يغص صلى الله عليه وسلم، ثقل به الوحي جدا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الوحي يأتيه شديدا عليه يضمه ضما شديدا حتى إنه لا يتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي. فلما سري عنه قال أين الأعرابي، فأتي به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل أثر الطيب، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. هل في القرآن انزع الجبة واغسل أثر الطيب وكذا؟ مع أن قطعا من اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم الكلام هذا الوحي، مش كده؟ فدل على أن الوحي يأتيه بالسنة كما يأتيه بالقرآن، وأدلة ذلك كثيرة في وقائع كثيرة تدل على أن الوحي أو الملك كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما يأتيه بالقرآن. ولما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ساعد لنا رفض لئلا يحدث من عنده شيئا لم يأمره به الله عز وجل. ولهذا اختلف الأصوليون هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أو لا، هذه مسألة معروفة وطويلة. فمن قال إن له أن يجتهد استدل بالوقائع التي عوتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أمور من الاجتهاد أخطأ فيها، كإذنه للمخلفين للمنافقين في التخلف عن تبوك، وكأخذه انتداء من أسارى بدر، وكصلاته على عبد الله بن أبي وإعراضه عن الأعمى، كل أولئك عاتبه فيه الله عز وجل، وكان اجتهادا أخطأ فيه صلى الله عليه وسلم. وما بقى إنه لا يجتهد كأول هذه الوقائع. على كل حال، إثبات كونه صلى الله عليه وسلم يجتهد لا يمنع أن يكون اجتهاده وحيا، لأنه وحي بإقرار الله عز وجل له. فطالما أنه اجتهد وقال وفعل ثم أقره ربه ولم يبين له أن هذا خلاف ما كان ينبغي، فدل هذا على أن اجتهاده هو الموافق للوحي. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وإن كان يجتهد فليس اجتهاده صادرا عن إيه؟ عن هوى، وإنما عن نظر ورضية. وقد يخطئ في الأحيان القليلة لكونه بشرا من البشر صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة طويلة الذيل جدا، ومسألة حجية السنة والأدلة على ذلك مسألة مهمة، وهي من المسائل الأصول التي ينبغي العناية بها، ودلائلها كثيرة مبثوثة. هناك كتب كثيرة مؤلفة في هذا المعنى، هناك كتاب للشيخ عبد الغني الخالق اسمه حجية السنة، كتاب أيضا للمصطفى السباعي أظن. على كل حال، هذه مسألة مهمة جدا والعناية بها مهمة. لكن طبعا لو أننا يعني اتفقنا نتكلم في كل بحث بالتفاصيل ونذكر حجج الفريقين وما لهؤلاء وما عليهم كبحث اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محل كتب الايه؟ الأصول. وكذلك بحث حجية السنة يمكن أن يفرد بمحاضرة مستقلة إن شاء الله لما له من الأهمية. لكن نعود إلى موضوعنا ومقصودنا من التفسير. قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. علمه، الضمير عائد لمن؟ علمه هو الضمير ذا عائد للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن علم محمدا صلى الله عليه وسلم شديد القوى، يبقى الضمير ذا مفعول وشديد فاعل. فذكره بصفته التي هو معروف بها، وهو الملك، ملك الوحي، واسمه جبريل عليه السلام. وهذه الآية نظيرة قوله تعالى في التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فاللي في التكوير صفة الرسول الملكي، واللي في الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر صفة الرسول البشري. طب ازاي يقول انه لقول رسول كريم وازاي وهو الملك، ومرة تانية يقول انه لقول رسول كريم وهو البشر؟ اليس بين الايات تعارض؟ لا، هو قول الملك مبلغا له الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقول البشر النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا له الى امته، فصحت نسبته اليهما بهذا الاعتبار. وإلا فهو في الاصل قول من؟ قول الله عز وجل، تنزيلا من رب العالمين. علمه، إذن أول صفة من صفات جبريل أنه عالم، أنه ذو علم، لأنه لا يمكن أن يعلمه وهو فاقد للعلم. ثم قال شديد القوى، هو جمع قوة، كما قال في الآية الأخرى ذي قوة، فهو عليه السلام قوي جدا، له قوة لا تحيط بها إدراكات المخلوقين، قوة عظيمة. وحسبك أن الذي وصفه لا بها فحسب بل بشدتها هو من؟ هو الله عز وجل. وحسبك من قوته أن صيحته أهلكت ثمود، وأنه رفع قرى اللوطية بجناحه حتى قارب بها السماء وسمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها عليهم. فهو في غاية من القوة عليه السلام. علم، إذن هذا الصفة الثانية، الصفة الأولى العلم والثانية القوة. ثم قال ذو مرة، والمرة اختلف فيها. أصل المرة أصلها من أمررت الحبل إذا أحكمته وأتقنته، احكمت فاذا احكمت فتل الحبل فقد صار حبلا ايه مريرا. ومنه ذو مرة اي احكام واتقان. فقيل ذو خلق متين حسن ويكون تأكيد لقوله يعني قيل ذو مرة ذو قوة ويكون تأكيد لقوله شديد القوة. وقيل ذو حسن في المنظر ورواء ومهادة وبهاء وخلق حسن متين محكم. وقيل ذو علم محكم متقن فيكون تأكيدا لعلمه. معانا؟ إذن ذو مرة فيها هذه الأقوال ولا مانع من أن تحمل عليها جميعا. ذو مرة أي ذو قتل وذو إحكام في الخلق وإتقان وذو حسن في المنظر وذو علم محكم المتقن. معانا كده؟ طيب إذن هذه صفات وصف بها الرسول الملكي أنه ذو علم وأنه شديد القوة وأنه ذو منظر حسن. فلماذا وصف بهذه الصفات؟ تنزيها للوحي الذي حمله ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون مصدره الشياطين أو أن يكون للشياطين تسلط عليه أو طريق إليه. بل أين هذا من كلام الشياطين وغثائهم وهذرهم؟ بل الملك النازل به ذو علم فلا يجهل ولا يختلط عليه الأمر ولا يخلط كلاما بكلام. اللي ممكن يلخبط ويخلط ويدخل عليه ما ليس في مضمون الرسالة هو من لا ايه من لا يعلم. وكونه قويا مانع من توصل الشياطين اليه وتسلطهم عليه. فهو امين حامل للرسالة تمام الحمل. مش يمكن كده حد شطان يجي في السكة يغلبه ولا بتاعه وياخد منه الايه الوحي الذي معه. ابدا. بل هو قوي مأمون على الرسالة التي معه فلا يمكن للشياطين أن يتوصلوا إليها. ثم هو ذو خلق حسن فأين منظره الجميل البهي من منظر الشياطين القبيح المزري؟ فكل صفاته مغايرة لصفات الشياطين. ولذلك قال الله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فالنازل ليست صفاته صفات الشياطين والمنزل عليه بعيدة كل البعد صفاته عن صفات الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فكيف إذن يزعم أن هذا القرآن أساطير الأولين أو أنه إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون أو أنه زور وبهتان أو شعر وكهانة؟ حاشا وكلا. بل هو كلام الله عز وجل علمه شديد القوى ذو مرة. ثم قال تعالى فاستوى وهو بالأفق الأعلى. فاستوى الفاء هذه إما عاطفة على علمه يبقى علمه فاستوى أو إما سببية يعني إيه يعني علمه شديد القوى ذو مرة فلأجل قوته ومرته وخلقه الحسن استوى. أي أنه استوى لتمام إيه؟ لتمام قوته ومتانته. معنا يا إخوانا لا بد من أن تفهم نحو لكن لا بد ما تفهم الآية إلا هكذا. فاستوى أي جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى. وهو الضمير عائد إلى جبريل والأفق الأعلى هو المقابل للناظر. أفق السماء الأعلى المقابل للناظر. فاستوى أي على صورته الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها. هذا أصح التفاسير. أي أن جبريل خد بالك علمه فاستوى أي استوى على صورته الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها. وهو فين؟ استوى حال كونه. الجملة دي وهو بالأفق الأعلى جملة ايه؟ حالية. يعني استوى كائنا فين؟ بالأفق الأعلى. انتوا كده فاهمين؟ يبقى استوى جبريل على صورة استوى أي على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى جبريل على صورته الحقيقية وإنما كان يأتيه في صورة لحية ابن خليفة الكلبي، ولم يره على صورته التي خلقه الله بها إلا مرتين. هذه المرة التي هنا فاستوى وهو بالأفق الأعلى، والمرة الثانية في قوله ولقد رآه نزلة أخرى. المرتين مذكورين في النزل. إذن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية إلا مرتين، رآه كما دلت على ذلك الأحاديث، وله 600 جناح سادا عظم خلقه الأفق، صلى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ورآه صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح ويسقط من جناحه التهاوين من الدر والياقوت. فأول مرة كانت في أول البعثة حين رآه على صورته الحقيقية وتمثل له بالأفق الأعلى عليها، حين بعد فتور الوحي مدة، وذلك ليعلم أن هذا الذي أتاه إنما حمله إليه ملك كريم قوي شديد قوة لا يمكن أن يتوصل إلى ما عنده، بل هو رسول من لدن الله عز وجل أتاه بهذا الوحي المبين على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه المرة الأولى. والمرة الثانية رآه على صورته الحقيقية أيضا وله 600 جناح، متى؟ ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين سألته عن هذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى، فقال لها ذاك جبريل رأيته على صورته منهبطا من السماء وله 600 جناح. فدل ذلك على أن المقطوع والمجزوم به أن المرئي في هذه الآيات هو من؟ هو جبريل، هو الذي استوى، وهو الذي كان بالأفق الأعلى، وهو الذي دنا وتدلى، وهو الذي كان قاب قوسين أو أدنى، وهو الذي رؤي نزلة نزلة أخرى. في الآيات أقوال أخرى. في الآية قول أن الذي استوى بالأفق الأعلى ودنا وتدلى هو الله عز وجل، وهذا مبني على أن الله عز وجل، على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وتأتي هذه الآية هذه المسألة عند الكلام على ولقد رآه نزلة أخرى إن شاء الله. فالصواب أن المرئي كما قلنا هو جبريل. الجرير الطبري له وجه نذكره لأن ابن كثير ذكره، وإحنا نطلب منكم أن تذاكروا من تفسير ابن كثير إن شاء الله سنعقد اختبارات في تفسير السور الثلاث طاف والذاريات والطور، سيكون اختبارا مفاجئا بعد أسبوعين إن شاء الله. نعم نعم. أقول ابن جرير له قول لازم تفهموه علشان لما تيجوا تذاكروا، بيقول ايه؟ وهو ثم فاستوى، وهو هو دي عنده الضمير عائد الى النبي صلى الله عليه وسلم، الضمير في استوى الى جبريل، والضمير في هو الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المعنى فاستوى جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بالافق الاعلى، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم استوى مع جبريل في هذا الافق الايه؟ في هذا الأفق، يعني كان مستويين جميعا بالأفق الايه؟ بالأفق الأعلى. يقول ابن جرير الجوزي إذا كنا ترابا وآباؤنا، فهمتم؟ يبقى هو معطوف على الضمير في ايه؟ في استوى، أي استوى هو وهو بالأفق الأعلى. فنعم يقصد ليلة الإسراء نعم، لكن هذا القول ضعفه الحافظ ابن كثير وهو قامل بأن يضعف لوجهين. الأول أن ابن جرير لم يسبق إليه فليس معه معين من السلف عليه، بل عامة السلف على أن الذي استوى ودنا وتدلى وأن الذي استوى بالأفق الأعلى هو جبريل. والثاني، الوجه الثاني لتضعيف هذا القول، هو أن هذه الرؤية لم تكن ليلة الإسراء أصلا، بل الرؤية التي كانت ليلة الإسراء هي المذكورة في قوله ولقد رآه إيه؟ نزلة أخرى. بل هذه الرؤية كانت متى؟ كانت في أول البعثة كما ذكرنا، زيادة في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وإعلانه أن النازل بالوحي ملك كريم شديد القوى. فيثبت قلبه ويكون رابط الجأش مستعدا لتحمل الأمانة وأعبائها وتكاليفها صلى الله عليه وسلم. وذلك حين يعني فتر الوحي مرة كما ذكر ذلك ابن كثير بطوله. معنى كده؟ وقيل إن الذي استوى ودنا وتدلى هو الله تبارك وتعالى. ووقع هذا في رواية في صحيح البخاري في رواية شريك ابن عبد الله عفت هذه الرواية لما وقع فيها من الأوهام الكثيرة. وهذه الرواية وإن كانت في البخاري وهي من رواية شريك ابن أبي نمر لكنها وقع فيها جملة كثيرة من الأوهام كما بيّن ذلك الحفاظ والمحققون، فليست هي العمدة في قصة الإسراء. والبعض ممن أراد تصحيح هذه الرواية قال في قوله ثم دنا الله عز وجل وتدلى أو دنا الجبار وتدلى، قال إن هذا دنو وتدل غير المذكور في آية الإيه؟ في آية النجم، لأن السياق واضح كل الوضوح في آية النجم على أن الذي استوى ودنا وتدلى وأوحى ورؤيا نزلة أخرى هو جبريل عليه السلام. على كل هذه الرواية وإن كانت في البخاري لكن فيها جملة من الأوهام كما بيّن ذلك الحفاظ فلا يعول عليها. والصحيح أو الصواب ما ذكرناه من أن الضمائر كلها في الآيات عائدة إلى جبريل عليه السلام. ثم قال تعالى ثم دنا أي قرب فتدلى نزل. قيل إن الآية دي فيها قلب الأصل ثم تدلى فدنا لأن النزول قبل القرب، وقيل لا ده معنى تدلى أي تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس ثم تقديم ولا تأخير. ثم دنا أي الملك فتدلى فكان أي بعد دنوه وتدليه قاب قوسين أو أدنى، يعني كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مسافة ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في القرب مقدار قوسين، وهذه كناية عن شدة الايه؟ عن شدة القرب. فكان قاب أي مقدار قوسين أو أدنى، أو هنا لتحقيق المسافة أثبت ونفي ما عداها، يعني فكان قاب قوسين لا أكثر، يعني إن لم يكن أقل من مقدار القوسين فليس بإيه؟ فليس بأكثر، أي هذا لتحقيق القرب لتحقيق المسافة المذكورة، زي فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني هل دار الشك؟ ربنا شاكك في العدد والعياذ بالله؟ لا، قيل دار الشك من جهة الرأي، يعني الرأي يقول ده 100,000 أو أكثر، والصحيح ما ذكرنا، أو بعض قال أو بمعنى بل، يعني كان قاب قوسين بل أدنى، أرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، فهي كالحجارة بل أشد قسوة، والصحيح إن أو هنا على بابها، ولكن المراد بها تحقيق القرب، تحقيق المسافة المذكورة، وأنها لا تزيد عن الإيه؟ عن القوسين، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني إن لم يزيدوا عن 100,000 فلن إيه؟ فلن ينقصوا عنها. فهي كالحجارة وأشد قسوة، إن لم تنقص عن الحجارة، إن لم تنقص عن الحجارة في القسوة والغلظ فلن تنقص عنها وهكذا. فكان في قربه من النبي صلى الله عليه وسلم قاب مقدار قوسين أو أدنى، فأوحى جبريل إلى عبده، إلى عبد الله ما أوحى، أي من الأمور العظام والشؤون الجسام. فما أوحى ده إبهام، إبهام للذي أوحاه جبريل، هذا الإبهام ما المراد به؟ التعظيم، تعظيم الوحي وتفخيم شأنه، وأنه من الجلالة والمهابة والعظمة والسمو بحيث لا يستنه كله. فأوحى إلى عبده ما أوحى، عبده قلنا الضمير عائد في عبده على مين؟ لا، عبده أي عبد الله. فأوحى جبريل إلى عبده، إلى عبد الله ما أوحى من الوحي. طب الله هل تقدم له ذكر؟ لا ما تقدم، ولكنه معلوم من الإيه؟ من السياق، واللبس مأمون بلا شك، فلا يمكن أن يعود الضمير هنا إلى جبريل. كل أحد يعقل يسمع يفهم. وعود الضمير إلى غير مذكور عند أمن اللذ جائز معروف شائع في كلام العرب. فيها وجه آخر: فأوحى الله إلى عبده ما أوحى بواسطة الملك. وكلا الوجهين متقارب. ثم قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. تريدون نحن نجعل باقي الوقت في الأسئلة؟ لو في أسئلة كثيرة ها؟ طيب نعم. طيب قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه بعينه، بل كان ثابت القلب رابط الجأش، لم يعتقده من ولم يتصوره خيالا، بل انطبعت في قلبه صورة المرئي وصدقها بإيه؟ ببصره. فتطابق قلبه فؤاده وبصره على إثبات المرئي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يشوف ما يبقاش مصدق نفسه، مش كده؟ يبقى مكذب بقلبه. وبعض الناس يتصور بقلبه ما لا يراه بإيه؟ بعينه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تطابقت له رؤيتان، رؤية قلبه ورؤية بصره، فما كذب فؤاده ما رأته إيه؟ عينه. قل: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي بل صدقه وأيده وحققه. أفتمارونه على ما يرى؟ استفهام إنكاري. فؤاده وقلبه تطابقا على الرؤية. والأصل أن الإنسان لا يكابر في المحسوس، شيء محس رؤية بالعين يكابر فيه. أنتم أفتمارونه، أتجهلون وتغفلون وتأتون بالعجب العجاب فتمارونه على ما يرى. تمارونه أي تجادلونه، وضمنت معنى المكابرة، ولذلك عديت بإيه؟ بعلى. الأصل أن المراء بيتعدى بإيه؟ بفي. أماريك في كذا، ولا أماريك على كذا؟ في كذا. طب ليه قال تمارونه على؟ لأنها ضمنت معنى المكابرة والجحد والعناد. يعني أتجادلونه مكابرة وجحدا وعنادا على الذي رآه وقد رآه بعين رأسه وصدق رؤيته بقلبه. وقرئ أفتمرونه، أفتمرونه أي تجحدون. يمري يجحد. أفتمرونه على ما يرى أي أفتجحدون وتكذبون وتنكرون ما رأى وقد رآه بعينه. ومثل هذا لا يكابر فيه ولا يجادل. وخاصة وهذه الرؤية لم تكن مرة، بل قد تكررت، وتكررها يزيد من ايه؟ من ثبوتها وتحققها وكونه ضابطا لها اتم الضبط، فلا يليق ان يكذب. ولذلك عقبه بقوله ايه؟ ها؟ ولقد رآه نزلة اخرى. يعني هذا تأكيد لإنكار مماراتهم ومجادلتهم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تنكرون وكيف تمارون ولقد رآه نزلة أخرى؟ الواو عاطفة واللام الآن القسم وقد للتوكيد. رآه الضمير عائد إلى جبريل عليه السلام. إيه نسيتم لحيتم ولا إلى الله عز وجل؟ فيها قولان، قيل فيها قولان، وإن كان المحققون يجعلونهما قولا واحدا. وهذه المسألة هي التي دار فيها النزاع بين الناس، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا. فمن أعاد الضمير إلى الله قال إنه رآه، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. ومن أعاده إلى جبريل قال إنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية وأخبرها أنه رأى من؟ جبريل منهبطا إلى السماء، من السماء رآه على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، سادا عظم خلقه الأفق. فليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم قول. وسأل النبي صلى الله وسلم أبو ذر هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا. وكما في حديث أبي موسى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه برهو من خلقه. وقال في الرواية الأخرى نور ألا أراه، أي حال بيني وبينه النور فكيف أراه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ليلة الإسراء إلا النور المخلوق الذي هو نور الإيه؟ نور الحجاب الذي هو حجاب الله عز وجل الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه. ومن أثبت الرؤية من الصحابة كابن عباس فإنما مراده رؤية القلب. ابن عباس عنه روايات فيها إطلاق أنه رأى ربه، وروايات أخرى في صحيح مسلم قال رآه بفؤاده مرتين، فيحمل المطلق على المقيد. ويقول ابن عباس قد أثبت رؤية الفؤاد، والرؤية التي نفتها عائشة هي رؤية الإيه؟ هي رؤية العين. فيصطلح كل فريق على حقه ولا يبقى بين الصحابة خلاف في المسألة والله. وقد قال مسروق لعائشة، مسروق بن أجدع قال حين قالت عائشة من أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فقال يا أمي انظريني ولا تعجليني، أليس الله يقول ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت لقد قف شعري لما قلت، ذاك جبريل رآه على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، أو كما قالت عليها رضوان الله. يعني وقف، انت الواحد كده يحصل له قشعريرة، يحصل له مثل هذا الكناية عن شدة الايه الاشمئزاز من هذا القول. طيب المسألة فيها طبعا بس كثير، وأطال النفس فيها الأئمة في توالي فيهم وتصاني فيهم، وهذا الذي ذكرناه هو الذي يعني رجحه الحافظ ابن كثير والعلامة ابن القيم وشيخهما شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل التحقيق والدراية. ولقد رآه، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة أخرى مرة أخرى عند سدرة المنتهى، وهي السدرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث الإسراء، والتي هي سدرة عظيمة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة، وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يصعد من الأرض وما ينزل من السماء فيقبض عندها كل أولئك، فهي التي ينتهي إليها أمر الله وخلقه عند سدرة المنتهى. ثم استطرد استطرادا بديعا فقال عندها جنة المأوى، عندها أي عند السدرة جنة المأوى، فجنة المأوى هنالك فوق السماء السابعة. والمأوى أي التي تأوي إليها أرواح المؤمنين والنبيين والصديقين والشهداء، فهي مأواهم ومستقرهم بعد مماتهم، ومأواهم مستقرهم بعد مبعثهم، عندها جنة المأوى. هذا كما قلنا يسمونه في البلاغة الإيه؟ الاستطراد. إنه أصلا ذكر الجنة هنا إنما ذكرت الاستطراد هو الانتقال من غرض إلى غرض لأدنى مناسبة أو ملابسة، فهو ذكر سدرة المنتهى فانتقل من مناسبة السدرة إلى ذكر الإيه؟ إلى ذكر الجنة وبيان أنها هناك ترغيبا للمؤمنين في تحصيلها والسعي إليها والحرص عليها. نسأل الله أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وهذا الاستطراد منه كثير في القرآن، مثل له ابن القيم بقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا. هل الذي جعل لكم الأرض من تمام قولهم؟ لا، هذا استطراد من كلام الله عز وجل يبين آلاءه ومننه وآياته خلقه ودلائل ربوبيته ووحدانيته. زي قال قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ها؟ ثم الذي جعل لكم الأرض مهدا. ده من تمام كلام موسى؟ لا، ليس هذا من تمام كلام موسى، ولكنه استطراد من كلام الله عز وجل لما فيه من التصريح وتحسين المعنى وزيادة الدلالة على قدرة الله عز وجل وعظيم آلائه وبديع صنعه ودلائل ربوبيته ووحدانيته. طيب، إذ يغشى، قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. كما قلنا المنتهى اسم مكان، لأنه ينتهي إليها ما ينزل من السماء فيقبض عندها، وينتهي إليها ما يصعد من الأرض فيقبض إيه؟ عندها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها ما يغشى. ما يغشى هنا إبهام، هذا الإبهام ما فائدته؟ التعظيم والتفخيم، تعظيم ما يغشى، ما يعكر السدرة ويكون عندها من الأحداث العظام والأمور البسام. فيغشاها خطوب هائلة من أمر الله عز وجل وخلقه، تغشاها الملائكة عليهم السلام فيجتمعون عندها، تغشاها الأمور النازلة من السماء فتقبض عندها، والأمور الصاعدة من الأرض فتقبض عندها، وهكذا. فيغشى السدرة أمر عظيم هائل لا تقوم له القلوب. إذ يغشى السدرة ما يغشى. وكل هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ يوم عرج به إلى السماوات العلى. ثم قال تعالى تزكية لنبيه صلى الله عليه وسلم وإخبارا بتمام أدبه وكمال ثباته ورباطة جأشه: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر أي بصر النبي صلى الله عليه وسلم، زاغ أي مال يمينا وشمالا، وما طغى يعني ما تجاوز الحد الذي أمر به، لا التفت عنه ونظر إلى غيره، ولا طمح في الزيادة إلى أكثر إيه؟ إلى أكثر مما أذن له فيه. أرأيتم أدبا وثباتا أكثر من هذا؟ إنسان لما يؤمر بالنظر إلى شيء فله في الحيدة عنه وجهان: إما أن يجاوزه إلى غيره وهذا هو الإيه؟ الطغيان، وإما أن يحيد عنه فينظر إلى غيره يمينا أو شمالا وهذا هو الزيغ. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يزغ بصره ولا حاد عن الجهة التي أمر بالنظر إليها، ولم يطغى صلى الله عليه وسلم فلم يتجاوز ما أذن له بالنظر إليه. وهذا هو كمال الأدب وتمام الثبات. الثبات مأخوذ من عدم زيغ بصره، حيث احتمل قلبه هذه الأمور العظيمة وثبت لها أتم ثبات صلى الله عليه وسلم. والأدب التام مأخوذ من عدم الإيه؟ الطغيان، من أنه لم يطغى ولم يطمح ولم يتطلع إلى غير ما أذن له في النظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فاشتملت هذه السورة على أنواع من تزكيته صلى الله عليه وسلم، فزكي علمه، وزكي قصده، وزكي نطقه، وزكي فؤاده، وزكي بصره الشريف صلى الله عليه وسلم. تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. هكذا فليكن المدح وكذا فليكن الثناء صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. تذييل لهذه القصة العظيمة، قصة المعراج يوم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، فرأى هنالك ما لا يقوم له إلا قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم من أمور العظام. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إما الكبرى مفعول به لرأى، يعني رأى الآية الكبرى من آيات ربه، وهي على قول من يثبت الرؤية تكون إيه؟ ها؟ الله تبارك وتعالى، من يثبت الرؤية بالعين، لكن من تبعيضية. والكبرى كبرى صفة لآيات على الصحيح، يبقى لقد رأى بعضا من آيات ربه الإيه؟ الكبرى، أو أنه رأى أمورا عظاما هائلة من آيات ربه الكبرى. يبقى الكبرى صفة لإيه؟ لآيات، وتكون كما قال ابن كثير دليلا على عدم حصول الرؤية بالبصر، لأنه لو كانت حصلت لما اقتصر على إثبات رؤية الآيات دون إيه؟ دون إثباتها. واضح أخوانا؟ فهذا ما تيسر من الكلام على هذه الآيات في إيجاز واختصار، وهي تحتمل بسطا أكثر من هذا، وفيها من المسائل الشريفة الكثيرة ما يعني يحتاج إلى أن يعرج عليه، ولكن ضيق المقام وإرادة الإسراع في إنجاز التفسير تحملنا على الاختصار ويعني طي ما يحتمل البسط. فنسأل الله عز وجل، يعني أهم شيء أن نكون حصلنا فهما إجماليا للآيات بحيث تقرأها فيما بعد فتفهم مراد الله عز وجل منها، فإنه لا نعمة بعد الإيمان بالله ورسوله أعظم من نعمة فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يرزقنا وإياكم فهم كتابه وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.